بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. قلنا إن هناك قواعد عامة مشتركة في كثير من المسائل المستحدثة، رغم كونها لا تختص بالمسائل المستحدثة، كلها أو أكثرها لا تختص بالمسائل المستحدثة، ولكنها كثيرة التداول وكثيرة الحاجة إليها في استنباط أحكام المسائل المستحدثة. وسنبحث هذه القواعد العامة أو المهم منها الأهم منها في بحثنا هذا إن شاء الله. ذكرنا من القواعد العامة ستة، اليوم نضيف بحثا آخر إذا وفقنا الله تبارك وتعالى أن نبحثه أيضا، بل حسب التسلسل الذي سنضعه إن شاء الله لهذه الأبحاث بهذا الترتيب: أولا تعيين المرجع في الشبهات الموضوعية، حيث أن المرجع في الشبهات الحكمية هو الفقيه الجامع للشرائط، سواء في الشبهات الحكمية في المسائل المستحدثة أو في المسائل غير المستحدثة، ولكن في الشبهات الموضوعية بما أن المسائل المستحدثة كثير منها يكون من الشبهات الموضوعية كما وضحنا في المقدمة، كثير من المسائل المستحدثة يكون في الشبهات الموضوعية. في الشبهات الموضوعية ما هو المرجع؟ هل المرجع فيها أيضا الفقيه الجامع للشرائط العامي يقلد المرجع التقليد في الشبهات الموضوعية أو لا؟ أو لا يجوز التقليد في الشبهات الموضوعية؟ هذا سنبحثه إن شاء الله ونبين حدود هذه الفكرة. ثانيا تبعية الأحكام للملاكات، وهل يمكن استنباط الحكم على أساس الملاكات، على أساس قاعدة تبعية الأحكام للملاكات، وشنو حدود جواز استنباط الحكم على أساس الملاك. ثالثا تبعية الأحكام للعناوين، ومتى يكون الحكم تابعا للملاكات ومتى يكون تابعا للعناوين، وهل يتنافى هذا مع ذاك، وشنو حدود تبعية الأحكام للعناوين، وكيفية استنباط الحكم على أساس قاعدة تبعية الأحكام للعناوين. هذا أيضا كثير محل حاجة في المسائل المستحدثة. رابعا تبعية الأحكام للتشخيص العرفي، إذا وقع الاختلاف بين التشخيص العرفي والتشخيص الدقي الناشئ من المختبرات الحديثة مثلا، أو من التشخيص العلمي الحديث بالعلوم الحديثة، لو وقع التشخيص بشكل والعرفي شخص بشكل آخر، وذكرنا أمثلة في الدروس الماضية، فهل نتبع تشخيص العرف أو نتبع تشخيص الدقي الحاصل من العلوم الحديثة؟ هذا رابعا. خامسا ما نضيفه اليوم ضوابط انتساب الفعل إلى الفاعل. كثير من المسائل المستحدثة تحتاج فيها إلى تشخيص الفاعل، تشخيص من ينتسب إليه الفعل حتى يؤخذ منه الدية أو يؤخذ منه أو القصاص أو بل ما شابه التعويض إذا أتلف مال الغير. هذا يعتبر من الذي أتلف؟ الإتلاف يصدق دائما على شخص معين أو لا؟ اصطدام سيارة سبب موت واحد، هل أن هذا السائق قتله ينتسب القاتل إلى هذا السائق أو لا؟ أو يقول أنه خب صار أكو فخلل سبب انقلاب السيارة أو سبب بل صدام سيارة بسيارة، مو عن القاتل، على أي أساس تعتبروني عن القاتل؟ بل إذا كانت هناك أسباب طولية فالسبب المباشر يعتبر هو الفاعل ينتسب إليه الفعل، أو حتى الأسباب القبلية إلى غير ذلك. في كثير من المسائل المستحدثة نحتاج إلى هذا التساؤل، أنه من الفاعل؟ أو التارك لو سبب موت شخص مو الفعل. إذا كان المريض حيا بقي على الحياة على الأجهزة، فثارة واحد يجي يشيل الجهاز عنه متعمدا، سواء تعمد أو غير تعمد، تعمد وغير تعمد يأثر في أن حكمه القصاص أو حكمه الدية. إذا كان متعمدا حكمه القصاص، إذا كان غير متعمد فحكمه الدية. ولكن إذا شال الجهاز فهذا يقال بأنه هذا سبب موته. ولكن إذا ما شال الجهاز ولا شحن الجهاز، سكت، بحيث هذا الجهاز بطبعه ينتهي أمده، فهذا لم يفعل شيئا. هذا المتصدي مثلا للمستشفى أو المتصدي أو الطبيب أو من هو متصدي لشؤون هذا المريض، أفرض قصر في أن لم يجدد الجهاز أو لم يشحن الجهاز أو ما شابه، فبتركه للفعل المتوقع مات المريض. هل ينتسب إليه أم يقال أن هذا قتله أو لا؟ هذا يقال بأنه هذا بل انتهاء أمد الجهاز سبب موته، وهذا الرجل لم يفعل شيئا، سكت قاعد ببيته، فهذا ما ينسب إليه القتل. وما أشبه ذلك، تساؤلات كثيرة من هذا القبيل كلها تصب في هذا المجال، مجال أنه ما هي ضوابط انتساب الفعل إلى فاعله. إذا كان ذلك الفعل مما يترتب عليه الدية أو القصاص أو الضمان أو التعويض أو ما شابه، فمن الفاعل وبأي ضوابط نستطيع أن ننسب هذا الفعل كالقتل والجرح والإتلاف وما شابه، بأي ضوابط نستطيع أن ننسب هذا الفعل إلى شخص معين، متى ينسب إليه ومتى لا ينسب إليه؟ هذا بحث مهم جدا وكثير التداول في المسائل المستحدثة. فهاي النقطة الخامسة عنوانها ضوابط انتساب الفعل إلى الفاعل. لا، هذا نخلي خامسة. والسادسة ما ذكرناه، مدى مدخلية الزمان والمكان في الأحكام، هذا الموضوع الجديد قدمناه على دخالة الزمان والمكان. أي بلي؟ أي أي هسه هذا الموضوع الجديد خليناه خامس، يبقى بعد موضوعين بلي مدى مدخلية الزمان والمكان في الأحكام، سابعا بلي مدى سعة الحكم بالولاية، حدود الحكم بالولاية. فهذه فهرسة بحثنا إن شاء الله. أولا تعيين المرجع في الشبهات الموضوعية، ثانيا مدى تبعية الأحكام للملاكات، ثالثا مدى تبعية الأحكام للعناوين، رابعا مدى تبعية الأحكام للتشخيص العرفي، خامسا هذا اللي أضفنا ضوابط انتساب الفعل إلى الفاعل، سادسا مدى مدخلية الزمان والمكان في الأحكام، سابعا بل مدى سعة الحكم الصادر بالولاية، الحكم الولائي. هذه سبعة نقاط إن شاء الله سنبحثها تباعا. النقطة الأولى البحث في تعيين المرجع في الشبهات الموضوعية. لا شك في أنه المرجع في الشبهات الحكمية هو مرجع التقليد، هو الفقيه الجامع للشرائط. الشبهات الحكمية هذا واضح، سواء كانت تلك الشبهات الحكمية من المسائل المستحدثة أو من غير المسائل المستحدثة، عامة الناس، عوام الناس لا بد لهم من الرجوع إلى الحاكم الشرعي أو قل الفقيه الجامع للشرائط، مرجع التقليد في أخذ الأحكام في الشبهات الحكمية، هذا ما لا شك فيه. إنما البحث والكلام في أنه في الشبهات الموضوعية هل أيضا يرجع العامي إلى الفقيه الجامع للشرائط، قوله تشخيصه حجة، تشخيص الفقيه للشبهة الموضوعية حجة للعامي أو لا، أو أن تشخيص الفقيه فقط في الشبهات الحكمية حجة؟ بعبارة أخرى، هل يجوز التقليد في الشبهات الحكمية أو لا يجوز التقليد، أو أن التقليد يختص في الشبهات الحكمية؟ وبما أن المسائل المستحدثة كثير من عدها راجعة إلى الشبهات الموضوعية، فنحتاج فيها إلى هذا البحث. عندما نرجع إلى أدلة التقليد أو قل أدلة حجية فتوى الفقيه عليكم السلام ورحمة الله، أدلة حجية الفقيه الجامع للشرائط على العامي، نجد بأن أدلة حجية الفتوى فتوى الفقيه لعامة الناس، أدلة الحجية لا تشمل الشبهات الموضوعية وإنما تختص بالشبهات الحكمية، وذلك لأن أهم الأدلة على حجية التقليد أو قل على حجية الفتوى في للعامي، حجية فتوى المجتهد للعامي، أهم الأدلة السيرة العقدائية والسيرة المتشرعية وأدلة لفظية، هذه أهم أدلة باب التقليد. أما السيرة بكلا نوعيها، السيرة العقلائية بضم سكوت المعصوم الدال على الرضا، والسيرة المتشرعية التي هي مولودة للدليل الشرعي الذي وصل بأيدي هؤلاء المتشرعة ولكن لم يصل إلينا، ولكن إجمالا ننتقل من المعلولة إلى العلة فنستكشف وجود دليل ولو غير لفظي على ذلك. هذا حسب ضوابط سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة، أستاذنا الشهيد شرح الضوابط أن سيرة العقلاء يحتاج إلى ضم السكوت المعصوم الدال على الرضا، وسيرة المتشرعية يحتاج إلى ضم فكرة أن هذه السيرة معلول لدليل شرعي. هذا أصيب بكلا نحويها لا شك بأنها تختص بمجال رجوع العامي إلى المتخصص في كل فن بحسبه في كل مجال من المجالات التخصصية بحسبه. وبما أن الفقيه بوصفه فقيها تخصصه في استنباط الأحكام من مصادرها، الأحكام الكلية من مصادرها، وليس له تخصص في الموضوعات، الفقيه يستنبط الحكم بأنه الأعيان أو المأكولات أو المشروبات إذا كانت تشتمل على كحول فهي محرمة مثلا، وهل أن كل الكحول محرمة أو بعض أنواع الكحول محرمة، يستنبط هذا الحكم كشبهة حكمية. أما هل أن في هذا الشربة المعين بيبسي مثلا هل يشتمل على كحول أو لا، مش مدري الفقيه متخصص خارج عن مجال تخصص الفقيه، وإن كان قد يبحث في غير مجال تخصصه، قد يشخص شيئا ما في غير مجال تخصصه. أنا أذكر هسه بين قوسين، أذكر أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه حول البيبسي، كان يقول أنا سائل بعض المتخصصين في هالمجالات وقائلين بأنه مادة كولا المادة الأصلية جامدة، مادة كولا الأصلية جامدة وما تنحل إلا بالكحول، مما يثبت أن هل شرابة الموجودة باسم بيبسي كولا 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 لأن اللي بيها كولا حتما بكحول إلا المادة الأصلية، فإذا مشتملة على الكحول في أمان الله وحسن، فإذا مشتملة على الكحول، ولكن خب إن إذا كانت النسبة ضئيلة بحيث تستوجب الاستهلاك هذا بحث آخر، فباحتمال كون النسبة ضئيلة توجب الاستهلاك بهذا السبب كان يحلل، وإلا كان يقول مشكلة هذا بها كحول ولو نسبة ضئيلة، ولكن إذا كانت نسبة ضئيلة توجب الاستهلاك فهذا الذي يحلله. المهم شاهدنا الآن بأنه الشبهات الموضوعية عادة خارجة عن مجال تخصص الفقيه، مثلا هل أن هذا الاصطدام كان بسبب السائق حتى نعتبر السائق هو القاتل، أو بسبب مثلا ضيق الطريق أو وجود حجر عثرة في الطريق أو ما شابه، بحيث أن السائق لا ينسب إليه هذا القتل. إيش مدري الفقيه بأنه في هذا الاصطدام الذي حصل هل كان هذا بسبب السائق أو بسبب وجود حجر عثرة في الطريق؟ هاي شوفها موضوعية ما يعرفها، ما يستطيع أن يشخصها، مخارج عن مجال تخصصه. مجال تخصصه أن يقول أن يفتي بأنه إن كان ينسب القاتل إلى السائق كقضية كلية كشبهة حكمية عامة، إن كان ينسب إلى السائق فالسائق هو القاتل ومثلا يؤخذ منه الدية، وإن كان بسبب وجوده مثلا حجر عثرة في الطريق بحيث لا ينسب إلى السائق فلا يؤخذ منه الدية، كحكم كلي يقدر يفتي كحكم كلي داخل في مجال تخصصه استنباط الحكم، ولكن كتشخيص للموضوع خارج عن مجال تخصصه إلى غير ذلك. يعني الشبهات الموضوعية عادة خارجة عن مجال تخصص الفقيه، والسيرة العقلائية والسيرة المتشرعية كلتاهما إنما تدلان على وجوب رجوع العامي إلى أهل التخصص بحدود تخصصه. وهذا يعني أنه في الشبهات الحكمية لا بد من الرجوع إلى الفقيه، ولكن في الشبهات الموضوعية ليس كذلك، خارج عن محل تخصص الفقيه حتى نرجع إلى الفقيه. هذا بالنسبة إلى السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية. وأما الأدلة اللفظية، الأدلة اللفظية من قبيل بلي شنو الآية، اسألوا أهل الذكر، الآية الكريمة اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أو من قبيل بعض أدلة التقليد التي هي أوسع من التقليد، تشمل بلي باب القضاء أو باب بلي الحكم، الحكم بالولاية أو ما شابه. على كل حال، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنهم عالم ديني؟ قال نعم ثقة. إذن هذا لابد من رجوع العامي إلى من هو ثقة في ومطلع على الأحكام أو غير ذلك، أو ذاك الحديث المعروف التوقيع الآخر بلي أنه على العوام أن يقلدوه، هذا توقيع لكن أظنه من الإمام العسكري لا من الإمام الحجة، بلي أي على كل حال. فأكو توقيع عن الإمام الحجة بأنه فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، وأكو توقيع من الإمام العسكري هذا فإنه إن كان من الفقهاء، من كان من الفقهاء صائنا لنفسه بلي مطيعا لأمر مولاه إلى غير إلى آخر الحديث، فيقول فعلى العوام أن يقلدوا. هذه الأدلة اللفظية قد يوجد فيها إطلاق لفظي يشمل المجالين، مجال الشبهات الحكمية ومجال الشبهات الموضوعية أيضا، ولكن هذا الإطلاق اللفظي لا يمكن الأخذ به في مجال الشبهات الموضوعية، وذلك لأن هذه الأدلة اللفظية تعتبر شبه إرشادية إلى حدود ما يستفاد من السيرة، كيف أنه في الأحكام العقلية إذا وجد دليل لفظي يقال بأن هذا الدليل اللفظي إرشاد إلى العقل. في مجالات العقلائية أيضا كذلك، في مجال السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية إذا وجد دليل لفظي على طبق تلك السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية، ذلك الدليل اللفظي يحمل على مدلول تلك السيرة، يحمل على مدلول السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية، ولا يمكن أن نأخذ منها إطلاق أوسع، إطلاق أوسع من حدود السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية. فالأدلة اللفظية تفسر عادة بحدود ما يستفاد من السيرتين لا أكثر. إذن فحتى الأدلة اللفظية لا يمكن التمسك بها لإثبات التقليد أو حجية الفتوى في مجال الشبهات الموضوعية. وعليه فمبدئياً لا بد وأن نقول بأنه لا يصح التقليد في الشبهات الموضع، لا يصح تقليد الفقيه بل الجامع الشرائط في الشبهات الموضوعية، وإنما يصح التقليد في الشبهات الحكمية فقط.
لا يصح
مو حجة، فتوى المجتهد في تشخيص المجتهد في الشبهات الموضوعية مو حجة على العامي، إذا طابق تشخيصه لتشخيص المجتهد بها ونعمة، إذا ما طابق فما يصير يأخذ بل رأي المجتهد بعنوان حجة عليه. تشخيص المجتهد في الشبهات الموضوعية ليس حجة على العامي. إذن العامي ماذا يصنع في الشبهات الموضوعية؟ هل المرجع في شبهات الموضوعية لدى العامي تشخيصه هو أو تشخيص أهل الخبرة في كل مجال بحسبه، في غير مجالات الفقه، في المجالات التي بل يمكن فيها تشخيص تلك الشبهة الموضوعية. المفروض أن نقول بأنه الشبهات الموضوعية على نحوين، على قسمين. هناك شبهات موضوعية في المجالات التخصصية التي لا يشخصها إلا أهل التخصص، وهناك شبهات موضوعية لا في لا غير تخصصية، ما يحتاج إلى عالم متخصص لتشخيص تلك الشبهات الموضوعية، وإنما يحتاج لإطلاع. إطلاع هل لاقى ثوبي للنجاسة أو لا؟ ما رأي أهل التخصص، هو إذا شايف يشخص، يقول إذا ما شايف يظل في شك يقول ما أدري. هذا رجوع إلى أهل التخصص ما له معنى في ملاقات النجاسة للثوب أو عدم ملاقات النجاسة للثوب. فجملة من الشبهات الموضوعية داخل في مجالات تخصصية وبحاجة إلى متخصص للتشخيص، وجملة ليس كذلك، لا ليست كذلك، جملة منها لا تحتاج إلى عالم متخصص لتشخيص تلك الشبهة الموضوعية. ففي المجال الأول، في مجال التي في المجالات التي يكون يحتاج إلى، في المجالات التي تحتاج إلى متخصصين، وعادة يقال بأن أدلة رجوع العامي إلى المتخصص تشمل ذلك لا للفقيه بل لكل متخصص بحسبه، في كل مجال تخصص بحسبه، فلا بد من رجوع العامي في الشبهات الموضوعية التي تحتاج إلى تخصص إلى أهل التخصص في كل مجال. ففي كل مجال يحتاج إلى تخصص يرجع العامي إلى المتخصص في ذلك المجال، وأما في القسم الذي لا يحتاج إلى أهل التخصص فيكون المرجع تشخيصه هو، يعمل بتشخيصه، إذا كان تشخيصه خالف تشخيص الفقيه يعمل بتشخيصه هو، ما يعمل بتشخيص الفقيه. مثلا الفقيه ثبت عند الهلال مو بالحكم الولائي وإنما مجرد ثبوت، والعامي ما ثبت عنده، أو العكس الفقيه ما ثبت عنده الهلال، العامي ثبت عنده، والعامي يعمل برأيه هو، يعمل بتشخيصه هو مو بتشخيص الفقيه، لأنه هاي شبه موضوعية، وبالشبه الموضوعية يكون المرجع هو العامي، لا يكون رأي المجتهد حجة عليه، يمشي على رأيه هو مو على رأي المجتهد. ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار عدة أمور، لا بد للعامي لكي يرجع في الشبهات الموضوعية إلى أهل التخصص في المجالات التي تحتاج إلى تخصص، ويرجع إلى رأيه هو فيما إذا لا يحتاج إلى تخصص. لكي يصح ذلك لا بد وأن يأخذ بعين الاعتبار عدة أمور. الأمر الأول أنه كثيرا ما تجتمع الشبهة موضوعية مع شبهة حكمية، فمن زاوية الشبهة الحكمية لا بد وأن يأخذ رأي مجتهدي، من زاوية الشبهة الموضوعية لا يرجع إلى الفقيه، وأما من زاوية الشبهة الحكمية لا بد وأن يرجع إلى الفقيه عندما تجتمع شبهة موضوعية وشبهة حكمية. من باب المثال في الهلال هم توجد شبهة حكمية وهم توجد شبهة موضوعية. الشبهة الحكمية أنه إذا ظهر الهلال في أفق ولم يظهر في أفق آخر، فهل أن الحكم يشترك؟ الأحكام تعبدا تشترك، وهذا هو المراد بالقول بوحدة الأفق، ليس المراد بوحدة الأفق الوحدة الحقيقية التكوينية للأفق، هذا مستحيل، على الأفق متفاوتة، لا أحد يقول بأن الأفق كلها في جميع الدول واحدة، هذا ما لا يقول به أحد، وإنما المراد بالقول بوحدة الأفق هو أنه إذا ظهر الهلال في أفق ولم يظهر في أفق آخر لاختلاف تلك الآفاق، فهل الحكم يشترك تعبدا؟ العيد يثبت حتى للمكان الذي لم يظهر فيه الهلال تعبدا، أو الصوم يثبت للمكان حتى للمكان الذي لم يظهر فيه الهلال تعبدا، الحكم يكون واحدا، مو وحدة الأفق الحقيقية تكوينية، وحدة الأفق الحقيقية تكوينية ما لا يقول به أحد، وإنما المراد بوحدة الأفق عند القائلين بها وحدة الحكم عند تعدد الأفق، أن الحكم واحد في الآفاق المتعددة، هذا محل شك على نحو الشبهة الحكمية، بأنه هل نقول برأي وحدة الأفق أو نقول بأنه لا في كل أفقين لا بد من ظهور الهلال في تلك الأفق ولا يشمل حكمه للآفاق الأخرى، هذا بل رأي آخر، واختلاف هذين الرأيين يكون من الشبهة الحكمية، ولكن إلى جنب هذه الشبهة الحكمية أكو شبهة موضوعية، والشبهة الموضوعية أنه خب سواء على هذا الرأي أو على ذاك الرأي، الآن ظهر الهلال في بعض الآفاق حتى يشمل حكمه للآفاق الأخرى عند بعض ولا يشمل حكمه لباقي الآفاق عند فقيه آخر، أصل أنه هل ظهر في بعض الآفاق أو لم يظهر، هاي شبهة موضوعية، أو مثلا هل أن الأفق مشترك، الأفق التكويني في علم الهيئة، هل أن الأفق مشترك بين مثلا بغداد وطهران أو مو مشترك، هذه شبهة موضوعية، هذه الشبهات الموضوعية بل لا غير قابلة للتقليد، ولكن الشبهة الحكمية لا بد فيها من التقليد، فعندما تجتمع في مسألة واحدة شبهتان، شبهة حكمية وشبهة موضوعية، لا بد من المراجعة إلى الفقيه الجامع للشرائط إلى مرجع تقليده من زاوية تلك الشبهة الحكمية، أما من زاوية الشبهة الموضوعية فلا يجوز الرجوع إلى الفقيه، وهذا كثير جدا، وبالأخص في الشبهات في المسائل المستحدثة كثيرا ما تجتمع الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية، أفرض مثلا الموت السريري تارة على نحو الشبهة الحكمية وتارة على نحو الشبهة الموضوعية، وتارة يجتمعان الشبهتان تجتمعان معا في الموت السريري، بأنه هل الموت السريري يعتبر موتا يترتب عليه أحكام الموت أو لا بصورة كلية بصورة عامة، هاي شبهة حكمية، وهل أن هذا المريض بالذات حصل عنده موت سريري أو لا، هاي شبهة موضوعية مو شبهة حكمية، فقد يجتمعان في مريض واحد، يجتمعان هم نتساءل بأنه إن كان قد مات موتا سريريا فحكمه ماذا، وأيضا هل أن هذا الرجل هذا المريض قد حصل له الموت السريري أو لا، فقد يجتمع كلتا التساؤلين كلتا الشبهتين قد يجتمعان بحق مريض واحد، فمن زاوية الشبهة الحكمية يرجع إلى مرجع تقليده، ومن زاوية الشبهة الموضوعية لا يصح الرجوع إلى مرجع التقليد وأصفه فقيها. إذن فلا بد وأن يأخذ بعين الاعتبار أنه كثيرا ما تجتمع الشبهتان، ولا بد من الرجوع في تلك المسألة من زاوية الشبهة الحكمية، لا بد وأن يرجع إلى الفقيه، ومن زاوية الشبهة الموضوعية لا يرجع إلى الفقيه. هذا أولا الذي الأمر الأول الذي لا بد وأن يأخذ بعين الاعتبار. ثانيا مما يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أنه وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية أو عدم وجوب الفحص شبهة حكمية. هل يجب على المكلف أن يفحص في الشبهات الموضوعية أو لا يجب عليه أن يفحص لتشخيص الحقيقة في الشبهات الموضوعية؟ الرأي الشائع بين الأصحاب أنه لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية، وهناك رأي يقول بأنه إذا كان الفحص بسيطا جدا مثل مجرد نظر ويعرف هذا يجب، أما إذا كان لا بتعقيد مو بسيط جدا لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية. لعل هذا هو الرأي الشائع، يعني أصل عدم وجوب الفحص هو الشائع. وإضافة هذا هم لعله أخيرا عند بعض العلماء يقولون بأنه إذا كان بسيطا جدا يجب الفحص وإلا فلا. أصل هذا الأمر شبهة حكمية، أنه هل يجب الفحص أو لا يجب الفحص، فلا بد للعامي أن يرجع إلى مرجع تقليده في حكم أنه هل يجب عليه الفحص في الشبهات الموضوعية أو لا يجب عليه الفحص. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، مدى حجية خبر الثقة في الشبهات الموضوعية ومدى الحاجة إلى بينة في الشبهات الموضوعية، وهل يجب العدالة أو لا يجب العدالة، التعدد يكفي من دون عدالة أو التعدد مع العدالة إلى غير ذلك. حدود حجية المشخص في الشبهات الموضوعية شبهة حكمية، أو مثلا إذا كان من المجالات التخصصية التي يرجع فيها إلى متخصص غير تخصص الفقهاء في الدين، تخصصات أخرى، عندما يرجع إلى متخصص ذاك المتخصص كالطبيب يرجع إلى الطبيب لأجل التشخيص في الشبهة الموضوعية، هذا الطبيب لا بد وأن يكون عادلا أو ثقة أو ما شابه، أو لا يجب فيه العدالة. هل يجب التعدد في الطبيب أو لا يجب التعدد في الطبيب، أن اثنين يشهدون حتى يصير بينة مثلا أو لا، أو واحد يكفي. هذه كلها شبهات حكمية لا بد وأن يرجع فيها العامي إلى الفقيه إلى ما التقليد في حدود بل حجية التشخيص المشخص من يرجع إليه في التشخيص من خبر ثقة أو متخصص في غير مجال التفقه أو رجوع إلى البينة مثلا، في حدود هذه لا بد وأن يرجع إلى الفقيه، لأن هذه شبهات حكمية. هذا ثالثا. رابعا، لو استقر الشك في الشبهات الموضوعية، إذا قلنا بأنه لا يجب الفحص فلم يفحص وبالتالي ظل شاك، أو قلنا يجب الفحص ففحص رغم الفحص لم يحصل له اليقين وظل شاك، راجع إلى أخبار ثقات، راجع إلى بينة، راجع إلى كذا، لم يحصل له شيء، لا حصل بينة لا حصل خبر ثقة، أو قلنا بأن خبر الثقة غير حجة في الموضوعات، وبالتالي استقر الشك عند العامي في شبهة موضوعية، عندئذ ما هو الحكم الظاهري في هذا الشك؟ طارة يجري فيه الاستصحاب، مثل استصحاب بقاء شهر شعبان في الهلال، لو لم يثبت الهلال فيجري استصحاب شعبان، أو عند العيد يجري استصحاب رمضان مثلا، وتارة لا تجري البراءة عن الحكم في تلك المسألة، وتارة يكون في النفوس والأعراض، وفي النفوس والأعراض عند الشك يجري الاحتياط، ما يجري البراءة، ما تجري البراءة في النفوس والأعراض إلى غير ذلك. إذن تعيين الحكم الظاهري عند الشك في الشبهة الموضوعية يكون بيد الفقيه، يكون شبهة حكمية. فإذا العامي أو قل المكلف لم يستطع أن يتوصل إلى رأي معين في شبهة موضوعية، فتشخيص حكمها الظاهري بوصفه شاكا يكون من الشبهة الحكمية، ولا بد وأن يرجع في ذلك إلى الفقيه، إلى مرجع تقليده في تلك الشبهة الحكمية. حتى شنو؟
حتى بيد المكلف إذا هو أن يستصحب، يعني
طب من الذي يحكم بحجة الاستصحاب؟ خوي هو أقصد الأصل أنه في حال أنه يجب إذا أكو إلى حالة سابقة يقينية يقول له استصحب، إذا ما أكو إلى حالة سابقة لا يقول له اجري براءة، أو في بعض الحالات يقول له اجري الاحتياط. فإذا هذا ما هو حكمه الظاهري؟ هذا يكون شبه حكمية، أنه بلي ما هو حكمه الظاهري عند الشك. هذا بلي الأمر الرابع. إذن ففي الشبهات الموضوعية وإن كان مبدئيا بلي ليس المرجع هو الفقيه، وإنما المرجع إما تشخيصه هو أو تشخيص أهل الخبرة في ذلك الفن، ولكن لا بد وأن يأخذ هذه الأمور الأربعة بعين الاعتبار. وللبحث صلاة، نكتفي والحمد لله رب العالمين.